يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة. في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، هذه الأحاديث في فضل سورة البقرة، وقبل ذلك أسماء سورة البقرة والموضوعات التي تدور عليها ومقصود السورة وعدد الآيات والكلمات، وكل هذا سبق في درس الجمعة. وذكرنا فضائل سورة البقرة من نحو 16 وجها ولا. فالمقصود هنا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تقرأ، قد يفهم من هذا القدر والبناء المجهول أن ذلك يحصل بمجرد القراءة، سواء كان عن طريق القارئ، إنسان يقرأ في بيته، أو عن طريق التسجيل، فإن الشيطان يفر من هذا البيت. ولا شك أن القراءة قضية تعبد الله عز وجل الناس بها، فهي أكمل وأفضل أن يقرأ الناس في بيتهم سورة البقرة. نعم، ولكن ذلك إذا حصل بالتسجيل أيضا يقال لا يمنع. فكثير من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء في بيوتهم يقولون: قد لا نتفرق كل يوم نقرأ سورة البقرة. فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثرا في طرد الشيطان. وأثر ذلك مشاهد. قبل أيام اتصلت إحدى النساء تقول: في بيتهم فأر كبير يخرج يجلس تحت السرير، سرير النوم، يخرج عزك من دورة المياه. تقول: فوضعنا له السم فأكل منه ثم اختفى، لم نجد له أثرا. تقول: وهذه الساعة الصباح كانت تتكلم، تقول: هذه الساعة تغطت جدران الغرفة، غرفة نومهم، بذباب كبير، مجموعة من الذبان كبير على قدر رؤوس الأصابع. تقول: ما رأيت يعني مثلها، كبيرة جدا، ولا يوجد مدخل لها أصلا، ولا يوجد في بيتنا أصلا لا صغار ولا كبار من قبل، ولسنا في مكان يعني غريبة ولا. تقول: جدران مغطات، لا ندري كيف دخلت ولا من وين جاءت. فقلت لها: اجلسي الآن في نفس الغرفة، فتحي النوافذ واقرأي سورة البقرة. اتصلت عند العصر، قالت: الآن فرغت من سورة البقرة وخرج آخر هذه الذبان، لن يبقى منها واحد. تقول: جلست تخرج أسراب. تقول: الآن بقي أفراد منها وخرجت الآن هذه الساعة بعد ما انتهيت من السورة. ولازلت أذكر أحد الأشخاص اللي كان مغمى عليه أو شبه مغمى عليه، مغيب في عقله، كان فيه مس وكذا، نايم وشريط يشتغل في سورة البقرة وهو يبكي وهو نائم يتكلم بكلام مفاده أنه يرى هذا الشيطان الذي يؤذيه ويصرعه، يراه يدور على البيت يحاول الدخول ولا يستطيع. فهو يقول لأصحابه، يقول: لا تغادرون المكان. هو يحاول أن يدخل ويدور على السور، يتكلم هو نائم، يهدي يبكي ويحاول يمد يده يمسك يد أحد منهم: لا تذهبون عني، انتظروا يا فلان، يسميهم بأسمائهم وهو مغيب في عقله ويتكلم بمثل هذا الكلام. هذا شيء رأيته، ومع أنه كان شريط اللي يشتغل سورة البقرة. على كل حال عندنا الحديث الحمد لله، يعني ما يحتاج نرى شواهد ولا شيء.
وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
على كل حال مثل هذا لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفع، فهذه كلها الأحاديث في هذا المعنى وغير هذه الأحاديث. بعض هذه الأحاديث أثر ابن مسعود هذا في ضعف، وعدد من الأحاديث اللي واردة في هذا الباب فيها ضعف، لكن بعضها ينجبر ويكون يعني بالشواهد، يعني يرتقي إلى مرتبة الحسن، وبعضها لربما يكون دون ذلك، والله أعلم.
وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط.
وهذا أيضا من الروايات التي فيها ضعف، لكنهم لكن بعض أهل العلم يجعل أن هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب. وعلى كل حال يبقى أن أساس المعنى وهو أن الشيطان ذو القدر الثابت، الشيطان لا يمكن أن يبقى من قبيل الحسن، يعني أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب. وعلى كل حال يبقى أن أساس المعنى وهو أن الشيطان ذو القدر الثابت، الشيطان لا يمكن أن يبقى في بيت تقرأ فيه سورة البقرة.
وروي أيضا من طريق الشعبي قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام.
وهذا على كل حال الحديث أيضا فيه ضعف الإسناد، ولكن الجملة الأولى إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة، ورد فيه أيضا روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وغيره، نعم، عن 3 من الصحابة و4، وكلها لا يخلو من ضعف. ولكن بعض أهل العلم يرون أن هذه الجملة هذا القدر أنه يتقوى بغيره من الروايات، وهذه الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضا، فيرون أن هذه الجملة ترتقي إلى مرتبة الحسن، إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سنام. فعلى كل حال
رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن مردويه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن، ثم رواه مرسلا فالله أعلم.
يعني الجراب اللي أوكي يعني ربط فلا تظهر رائحته، هذا المقصود. وعلى كل حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنها بأنها لا تخلو من ضعف في أقل الأحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا الذي يعني فعله هؤلاء المختصرون.
وروى البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ من الليلة سورة البقرة، بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا. فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشر بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث في فضل سورة البقرة أما أوله وهو أن سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فإن هذا له شواهد، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث من رواية بشر بن المهاجر. وأما بقية الحديث وذلك من قوله بعد ذلك: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فإن لبعضه شواهد، ولكن ما قبله له شواهد صحيحة ثابتة من أول الحديث إلى هذا القدر، كما سيأتي فيما ذكره ابن كثير رحمه الله. فلذلك فإن بعض أهل العلم يصحح أول هذا الحديث أن أخذها بركة، وكذلك ما جاء من قول: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان إلى آخره. وأما بقية الحديث فبعض الجمل التي لها شاهد يمكن أن تكون من قبيل الحسن لتلك الشواهد. على كل حال، الإشكال في بشر بن المهاجر، ومن ضعف روايته رد بقية الحديث. بشر بن المهاجر فالحاصل أن هذا الرجل فيه كلام كثير، بعضهم يضعفه وبعضهم يبالغ في هذا، وبعضهم يجعل روايته من قبيل المقبول أو يوثقه أو على كل حال ليس هذا. وصنيع المختصر هنا يدل دلالة أكيدة على أنه يحسن الحديث في أقل الأحوال.
ولبعضه شواهد، من ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه.
عفوا، في قوله فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة. وسبق الكلام في تفسير البقرة في يوم الجمعة بيان معنى هذه الجملة. قلنا ماذا؟ لا تستطيعها البطلة يعني إيش؟ إيه السحرة يعني ماذا لا يستطيعون؟ ها؟ حفظها ربما، أو كيف؟ بمعنى أنه جاء فيها ما يوهن السحر. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني أن من تحصن بها فإن السحرة لا يقدرون على إيصال سحرهم إليه. نعم. وفي قوله تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، لماذا قيل لهما ذلك؟ الأزهر ما المقصود به؟ نعم، المضيء، مو فقط النجم، المقصود الأزهر هو الشيء المضيء، سراج يزهر أي يضيء، يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان، غمامتان أو غيايتان في بعض الألفاظ، غيابتان بالباء. فالغمام معروف هو السحاب، والغيايتان كل شيء أظلك فهو غياية، من سحاب أو غبار أو غير ذلك، أو غيايتان في بعض الألفاظ، غيابتان بالباء، وكذلك أيضا من هذا المعنى ألقوه في وين؟ في غيابة الجب. أو فرقان من طير صواف أي تصف أجنحتها، وذلك أبلغ في التضليل. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة هنا شق إلى آخره.
فمن ذلك حديث أبي أمامة رضي الله الباهلي رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، فيحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقد رواه مسلم في الصلاة. الزهراوان المنيرتان، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف فيحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم والترمذي وقال حسن غريب.
ما معنى بينهما شرق؟ يعني بينهما فاصل، بينهما فاصل. وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي قبله: فإنهما يأتيان يوم القيامة، إلى أن قال: يحاجان عن أهلهما. ما المراد بأهلهما؟ هل هو مجرد الحفظ من كان حافظا لها؟ الجواب لا، يفسره ما بعده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فمن هم أصحاب البقرة وآل عمران؟ هم الذين يحفظونها ويفهمون معانيها ويعملون بها. ولهذا بقي ابن عمر رضي الله عنه 8 سنين يحفظ سورة البقرة، وبقي عمر رضي الله عنه أكثر من هذا، بقي 12 سنة يحفظها، ونحر جزورا ودعا الناس فرحا واستبشارا بهذا الإنجاز 12 سنة. ولذلك كان الرجل إذا أخذ البقرة جل أو عظم في أعينهم، معناه أنه صار فقيه، لأنها تشتمل على أكثر الأحكام، هي أكثر سور القرآن اشتمالا على الأحكام، أطول سور القرآن. فمن عرف هذه الأحكام حتى في التفسير، إذا درس الإنسان سورة البقرة فإنه يمر به كثير مما يذكر في التفسير بعده، فتكون بقية الأشياء التي تذكر في الغالب هي مكررة، أعني مما يحتاج إليه في فهم التفسير من جهة الأصول القواعد وما أشبه ذلك في الغالب. على كل حال، هنا سؤال يرد في مثل هذه الأحاديث، وهو أن هذه السور من القرآن تأتي وكأنها بهذه المثابة، كأنهما ظلتان أو غيايتان، والقرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته، فما المراد بذلك؟ المراد بذلك الثواب، ثواب القرآن، ثواب البقرة وآل عمران، أجر القراءة والعمل والتدبر، والله أعلم. وهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد والبغوي، ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 5 من الفتاوى في حدود صفحة 397، وكذلك ابن القيم في مختصر الصواعق في حدود صفحة 400 من الجزء الثاني في المختصر، وكذلك الترمذي قبلهم في السنن. نعم.
والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف.
عفوا، حتى الحديث الأخرى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة إلى آخر الحديث، جاء في بعض ألفاظه الصحيحة الثابتة في الصحيح مثل الذي في صحيح مسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إيش؟ ويعمل به، كمثل الأترجة يعمل به، ما هو بس يقرأ. وكذلك الحديث الآخر: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، جاء في بعض الروايات الثابتة في الصحيح وهو يحفظه، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو يحفظه مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة السفرة سفراء بين الله وخلقه، فيكون بهذه المنزلة إذا كان يحفظ، مو بس يقرأ مجرد قراءة، والذي ذكر معه يتتعتع فيه، يعني في الحفظ أن حفظه فيه ضعف. نعم.
بارك الله. وقوله يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله مقصود ما.
كل حال هذه مسألة ثانية تحتمل أن يكون على ظاهره والمقصود به الأحفظ، لأنه قال بعده نعم أعلمهم بالسنة، لأن الفقه يكون بالعلم بالسنة مع القرآن، لا يكون فقيها ما لم يعلم بالسنة. فظاهر هذا يدل على أن المقصود الحفظ، هذا ظاهره. يحتمل معنى آخر يكون القراءة في ذلك الحين أقرأهم يكون فقيها كما سبق في حفظ سورة البقرة 8 سنين ابن عمر. ولذلك إذا قيل القراء في ذلك الوقت قتل 70 من القراء في بئر معونة، فهذول علماء ما هم مجرد ما كانوا مثلنا الآن يحفظوا، تجد حافظ لا يفهم شيء ما يحفظ. فالقراء في ذلك الوقت دخل القراء على عمر وكان القراء وهم أهل مجلسه، يعني مقصود بهم العلماء، قال لهم القراء يا معشر القراء. وكذلك ما ورد من بعض الآثار بأن أكثر منافق هذه الأمة، كل هذا مقصود به أهل العلم طلاب العلم.
رأيك الله الفترة الطويلة اللي قضاها ابن عمر أو والده رضي الله تعالى عنهما، هل لأنهما كان يحفظان 10 آيات ثم يعملان بهما؟
هو هذا يتفقه في معانيها.
والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن.
نعم. على كل حال سورة البقرة لا شك أنها سورة مدنية، وهذا نقل عليه غير واحد الإجماع، وهي أول سورة نزلت في المدينة لكنها لم تنزل جملة. نعم. وهنا ابن كثير يشير إلى أن بعضها قد تأخر نزوله، فهي نزلت مفرقة، ولذلك فإن آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق ليس في السور، وإنما آخر ما نزل مطلقا على الراجح أنه الآيات التي في آخر سورة البقرة، الربا واتقوا يوما ترجعون فيه وآية الدين، آية الدين. ومن قال بأنها آية الدين فلا شك أنها في الترتيب هي آخر هذه السور، آخر هذه الآيات نزولا بالترتيب، وإلا فيصح أن يقال بأن هذا آخر ما نزل من القرآن، مع أنها نزلت مجتمعة، أعني هذه السور هذه الآيات في آخرها الربا واتقوا يوما وآية الدين، هذا أقوى ما قيل في آخر ما نزل مطلقا، مع أن سورة البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، لكن آخر ما نزل من السور سورة براءة ولم تنزل كاملة، وآخر ما نزل من السور المشتملة على الأحكام سورة المائدة، سورة المائدة. فلا يلتبس عليكم هذا، تجدون في بعض الروايات سورة المائدة فإنها آخر ما نزل، وفي معنى في الأحكام، براءة آخر ما نزل من السور وليس جميع سورة براءة، معلوم أن صدرها نزل عام 9 في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجملة كبيرة منها نزلت في غزوة تبوك، يعني مرجع النبي صلى الله عليه وسلم منها.
يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة في فسطاط القرآن.
خالد يسمي هذه السورة بسورة الفسطاط، وسبق الكلام على هذا في الكلام على أسماء السورة، ذكرنا لها نحو 7 أسماء يعني مما ذكر في التسمية، وإن كان بعض هذا لا يثبت، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث موضوع في تسميتها بفسطاط القرآن، لكن هذا من كلام التابعين. فما معنى فسطاط القرآن؟ الفسطاط يطلق على الخيمة ويطلق على المدينة. وعلى كل حال هو الفسطاط هو ما يحيط بغيره، فيكون قيل لها ذلك مع أن هذا الاسم لا يثبت لها ترى، قيل لها ذلك لربما لإحاطتها بكثير من الأحكام، اشتملت على أحكام لم تشتمل عليها سورة مثلها، فهي أكثر السور اشتمالا على الأحكام، ففسطاط القرآن لكثرة ما فيها من، وربما يكون لما لعظمها وفضلها ومنزلتها وما أشبه ذلك. على كل حال كثيرة.
قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون: آياتها 287 آيات، وكلماتها 6000 كلمة، و221 كلمة، وحروفها 25000، و500 حرف، فالله أعلم.
وهذا أيضا سبق الكلام عليه وذكر الخلاف في عدد كلماتها وفي عدد حروفها، وذكرنا لكم هنالك سبب هذا الخلاف وأشرت إليه في أول هذه الدروس. فعلى كل حال الأمر في هذا سهل إذا عرفتم وجهه، لأن ذلك إنما يكون بسبب ما ذكرت من الأمور التي توجب هذا التفاوت، سواء في عد الآيات أو في عد السور، أو وأن مرجع ذلك إلى القراءة في بعض نواحيه، ومنه ما يرجع إلى طريقة العد، هل يعد الحرف المرسوم وإن لم ينطق به، وهل يعد الحرف المشدد، هل يعد حرفا واحدا أو حرفين، وكذلك أيضا ما ينطق به ولا يكتب من الحروف في الرسم، هل يعد ولا ما يعد. نعم، فكل هذا. نعم.
قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين، ولا خلاف فيه. وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرثد رضي الله تعالى عنه.
هو الظاهر أنه عتبة بن فرقد وليس بن مرثد، وش عندكم في التفسير؟ مرثد؟ على كل حال الظاهر أنه عتبة بن فرقد. ها؟ عندك فرقد؟ إيش هذا اللي عندك، التفسير ولا المختصر؟ الأصل هذا عتبة بن فرقد، وهكذا في معجم الطبراني الكبير عتبة ابن فرقد. نعم،
صحابي رأك الله،
فيه صحابي سلمي.
نعم. عن عتبة ابن فرقد رضي الله تعالى عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين.
نعم، كان يوم حنين، وجاء هذا في صحيح مسلم وفي غيره. نعم، جاء من حديث العباس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم، جاء عن العباس نفسه، وجاء أيضا من حديث شيبة في قصته المعروفة لما خرج وهو يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، العبدري من بني عبد الدار. وكذلك جاء من حديث أبي سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأبي سفيان ابن حرب لا. وكذلك أيضا جاء عن غيره على كل حال، وفي بعض الروايات فيها ضعف، لكن على كل حال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزموا في يوم حنين أمر العباس أن يدعوهم، ويا أصحاب الشجرة، أو يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. أصحاب السمرة أصحاب الشجرة يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، صلح الحديبية، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم يقول على الموت، والمشهور والراجح أنهم بايعوه ألا يفروا. فعلى كل حال جاء هذا في عدد من الأحاديث كما سبق، منها ما هو مرسل ومنها ما هو.
وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
نعم، هو في يوم اليمامة كان جيش المسلمين فيه أعراب كثير، كان هؤلاء الأعراب في أول الجيش، فلما حصلت المواجهة تضعضعوا وانهزموا، فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه فجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر من أهل بدر، فجعلهم في مقدم الجيش، وكان شعارهم يا أصحاب سورة البقرة، هذا الشعار يوم اليمامة، فثبتوا واجتبد الناس، وقتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقتلة كبيرة، تعرفون سبب جمع القرآن لما أشار عليه عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين، فثبتوا ذلك الثبات العظيم وفتح الله عز وجل عليهم. فعلى كل حال هذا جاء عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت بإسناد صحيح عند عبد الرزاق وفي المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، يعني في يوم اليمامة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم، الحروف المقطعة التي في أوائل السور هي مما استأثر الله بعلمه.
نعم، الآن على كل حال تذكرون في درس الجمعة ذكرنا مسائل كثيرة تتعلق بالسورة، الكلام على موضوعها ومقصودها والقضايا التي ناقشتها وربما حتى فواصل الآية، مقصود بالفواصل يعني أواخر الآيات، آخر حرف أو آخر كلمة في الآية تنتهي بأي حرف، مثل القوافي في الشعر، قلنا إنها تجمع بكلمة أو بكلمتين، قم لندبر، بينما الفاتحة إيش ها؟ حرفين اللي هو إيش، النون والميم، من ولا لام، النون والميم. نعم، فالبقرة قم لندبر، فالعلماء منهم من يجعل ذلك لجميع سور القرآن، يعني كل سورة يذكر الحروف التي تنتهي فيها ويجمعها بجملة أو بكلمة أو بكلمتين أو نحو هذا، فهذه الحروف التي تنتهي فيها الفواصل في هذه السورة مجموعة بقم لندبر. وعلى كل حال كذلك ذكرنا أشياء منها قضايا النسخ في هذه السورة ودعاوى النسخ، قلنا إن الدعاوى بلغت أو قاربت أو بلغت 26، لكن لا يثبت منها إلا القليل جدا، لا يثبت منها إلا القليل في البقرة وفي غير البقرة. لكن
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
نعم، ذكرنا لكم أيضا في ذلك الحين أنه الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرة، بعضهم سرد فيها 26 قولا، وبعضهم يذكر أقل من هذا، وبعضهم لربما أوصلها إلى 30، الحروف المقطعة. نعم. وعند الاستقراء يمكن أن ترجع إلى أقوال محصورة، في ذلك الحين ذكرنا أنها ترجع إلى كم قول؟ إلى ثلاثة أقوال. يعني منهم من يقول بأن هذه الحروف المقطعة هي عبارة عن اقتضاب، اقتضاب، اقتضاب لماذا؟ لأسماء أو أوصاف، نعم، أو اقتضاب لكلمات أو لجمل، جيد، وأنها عبارة عن رموز، وهذا يدخل تحته ثمانية أقوال مما قيل في ذلك. يعني من يقولون أنها اختصار لجملة أو كلمة، لو رجعت جمعت الأقوال لأكثر من 20 قول تجد أن ثمانية منها ترجع إلى وين؟ مرجعها إلى أنها عبارة عن رموز، وإن اختلفوا في فك أو تفسير أو بيان المراد بهذه الرموز. يقول الرموز ترمز إلى، يعني هي مقتضبة من كلمات أو من جمل. يعني على كل حال هذا فيه نظر. وبعضهم يقول إنها عبارة عن أسماء، إما اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو غير ذلك، أسماء أو أوصاف، وهذا وإن اختلفوا فيه لكنه يدخل تحت نحو أربعة أقوال مما قيل في تفسير هذه الحروف. والثالث أنها حروف هجاء، حروف تهجي، حروف المعجم، حروف مباني كما سبق، وذكرنا لكم في ذلك الحين الفرق بين حروف المباني وحروف المعاني، ولكن ترمز إلى ماذا؟ هذه الحروف هي حروف معجم ليس لها معنى في نفسها بطبيعة الحال، إذا قلنا حروف معجم ليس لها معنى في نفسها، وهذا يرجع إليه نحو تقريبا 14 قولا. نعم، هذه الحروف ترمز لشيء، من أشهر الأقوال أنها ليس لها معنى في نفسها، وهي فيها إشارة إلى قضية التحدي والإعجاز، بمعنى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، مركب منها التي تركبون منها الكلام، فأتوا بمثله. هذا نعم. بل إن بعض أهل العلم مثل ابن العربي قال إن الحروف الواردة في أوائل السور حروف المقطعة هي نصف الحروف الهجائية، فهذا فيه إشارة أن القرآن ركب من نصف الحروف، فركبوا قرآنا آخر من النصف الباقي، لكن هذا لا يخلو من تكلف، لا يخلو من تكلف. على كل حال الله تعالى أعلم. لكن فيه ملحظ ذكر بعض أهل العلم مثل الشوكاني، نبه على قضيتين تفيد في هذا المعنى وسبقت في ذلك الحين، وهي أن من على القول بأن لها معنى في نفسها يقول هذا غير معهود في كلام الناس، وإن حاولوا أن يأتوا ببعض الألفاظ بعض الأشعار قلت لها قفي قالت قاف، لكن هذا غير متداول، فالناس حينما يخاطبون به لا يفهمون المراد. والأمر الآخر أنها إذا كانت رموز وتحتاج إلى فك، وذكروا تحتها معاني كثيرة جدا غريبة عجيبة، فهذه الرموز من هل عندهم أثارة من علم في فكها وتفسيرها بهذه الطريقة، لأنه لا يصل إليها الذهن بالاجتهاد، ولا يوجد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا في هذا، فمن أين جاءوا بها وقد اختلفوا في فك هذه الرموز؟ فالله أعلم. على كل حال هل هذا القول من أقرب هذه الأقوال؟ نعم.
وقيل هي أسماء السور، وقيل هي فواتح افتتح الله بها القرآن.
على كل حال القول الأول ذكره، قال هي مما استأثر الله بعلمه، قال به جماعة من الأئمة، وبناء عليه، بناء على ذلك يكون قد وقع في القرآن ما يعرف بالمتشابه المطلق من جهة المعنى، بمعنى أنه يوجد في القرآن أشياء لا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معناها ولا غيره من الأمة. وهذا القول مشكل، وهو وجه في تفسير آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف هنا. والأقرب الله تعالى أعلم أن الوقف لا شك أنه ثابت، صح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره، والمراد بها على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، أي المراد به حقائق الأمور الغيبية وكنهها وما أشبه ذلك مما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي، فليس المراد به التفسير. ولذلك يقال لا يوجد في القرآن متشابه مطلق أبدا من جهة المعنى، وإنما يوجد فيه متشابه مطلق من جهة الكيفية. فآية آل عمران على الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يقال أتى المتشابه هنا المطلق على الوقف المراد به حقائق الأشياء وكنهها. والله لم يخاطبنا بألغاز في القرآن، وأخبرنا عن هذا القرآن أنه تبيان لكل شيء وأنه بلسان عربي مبين. وعلى الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المراد بالتأويل هنا التفسير، يكون المراد به التفسير والمعنى، وهو ثابت أيضا عن ابن عباس، وقال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فكل هذا صحيح. لكن هنا على هذا القول الحروف المقطعة من المتشابه لا يعلم إلا الله مستأثر بعلمه، فيكون معنى ذلك أنه من المتشابه المطلق. لكن من قال لها معنى وفسره فهي بالنسبة لمن لا يعرف ذلك من المتشابه النسبي، عند من يثبت لها معنى، عند من يثبت لها معنى. على كل حال نعم.
وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع،
يعني هذه الفواتح التي مثل على بعضها وكذلك ما لم يمثل له، نعم هي يقول هجاء موضوع، يعني هجاء موضوع يعني إيش؟ يعني أنها حروف تهجي أبجد هوز ألف باء تاء ثاء، والحروف كما سبق تنقسم إلى قسمين، حروف معنى وحروف مبنى. وحروف المعنى هي التي يقول فيها النحاة يجعلونها القسم الثالث مما يتركب من الكلام، يقولون الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ويقصدون بحروف المعاني حروف الجر، إلى تدل على الغاية، وفي تدل على الظرفية وما أشبه ذلك. يقولون في معنى الحرف هو ما لم يدل على معنى بنفسه ولم يقترن بزمان، خلاف الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. والحرف يقول لا يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بالزمان، وإنما هي للربط والوصل. وهذا الكلام رد عليهم فيه شيخ الإسلام على كل حال، وقال إن في تدل على الظرفية إلى آخره، ومن قال لكم، يرد على النحاة لها معنى في نفسها، وهم يقصدون شيء آخر غير ما قصد شيخ الإسلام، والأمر في هذا سهل. نعم. فعلى كل حال هنا يقول حروف تهجي، هذا هو الشاهد. وحروف التهجي حروف الهجاء حروف المعجم ليس لها قطعا معنى في نفسها بالاتفاق، فالباء حينما تكون من حروف المعاني التي نقول عنها حرف جر لها دلالة تدل على إيش؟ على المقاربة الملاصقة، تدل على نعم. لكن الباء حينما نقول مثلا بئر هذه ليس الباء ليس لها معنى في نفسها اطلاقا، وانما لما تركبت مع غيرها صارت تمثل كلمه. فمن يقول ان هذه حروف تهجي معناها انها لا معنى لها في نفسها، لانه لا احد يدعي ان حروف التهجي لها معنى في نفسها. لاحظتم؟ هذا المراد والله أعلم. وهذه الأقوال المنتثرة وهنا ما ذكر منها الأقل من القليل يمكن أن ترجعوها إلى الأقوال الثلاثة الأصلية.
وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا.
بناء على أن الحروف العربية تبلغ هذا العدد وبعضهم يزيد حرفا اللي هو 29 مثل لام ألف هذه بعضهم يجعلها حرف وبعضهم
كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء أي في حروف المعجم 28 فيستغني بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير.
تعرفون أنتم طريقة ترتيب الحروف بعضهم ألف باء تاء ثاء وبعضهم أبجد هوز حطي إلى آخره. ولذلك تجدون كتب القواميس والمعاجم أحيانا ما تجدها على الترتيب الذي تعرف ألف باء تاء ثاء فتظن أنه ترك بعض الكلمات وما تركها هو مشى فيها على الطريقة الأخرى في الترتيب.
قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا.
هي طبعا جاءت في 29 سورة وعمت هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة هي من السور المكية أو المدنية. المكية مدنية مثل البقرة وآل عمران لكن الباقي عامة السور إنما هو من السور المكية. ويقول مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 ومن غير حذف المكرر كم تبلغ
كلها مع المكررات
كم ذكرناه في سورة البقرة يوم الجمعة تبلغ 78 حرفا بالمكرر يعني إذا جمعتها كلها 78 حرف.
وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر.
نص حكيم قاطع له سر ذكرنا أشياء ثانية يمكن أن تجمع يعني بجمل أخرى. ألم يسطع نور حق كره بعضهم يقول هذا نعم وبعضهم يركب غير هذا من الجمل من أسهلها طرق سمعك النصيحة احفظوها طرق سمعك النصيحة نعم.
وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك.
نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المتروك. ايش معنى أشرف من المتروك؟ يعني الحروف تنقسم طيب نعرف أن الحروف مثلا حروف استعلاء وحروف استفال فتجد المذكور هو الأشرف دائما أشرف هذه الحروف هو المذكور في نصف الحروف الهجائية وأشرف هذه الحروف هو المذكور نعم.
وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف 14 مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة.
طبعا القلقلة كم حرف هي؟
خمسة
حروف القلقلة خمسة. وكم المذكور في أوائل السور منها؟ النصف ولا كم؟ القاف والطاء فقط فليست النصف ليست النصف ما يمكن، لكن هو يقول على كل حال هي نصف الجميع ليست النصف. نعم.
وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها،
يعني الآن طبعا في أشياء ثانية مثل الصفير ثلاثة حروف السين والصاد والزاي المذكور في أوائل السور حروف المقطعة السين والصاد، هنا ما ذكرها الزمخشري على كل حال. وكذلك الحروف اللينة ثلاثة المذكور منها اثنان الألف والياء، لكن هنا ما المراد بقوله وهذه الأجناس المعدودة؟ هذا كلام طبعا الزمخشري، ابن كثير اختصر كلامه وقال وقد سردها جيد مفصلة، ثم جاء كلام الزمخشري: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها. ايش معنى مكثورة بالمذكورة منها؟ ما المراد؟ ايش يقصد الزمخشري بهذا؟ ما المقصود به؟ يعني أن هذه الأحرف المذكورة هو قال النصف، فكيف صارت هي مكثورة المتروكة مكثورة بالمذكور وهي النصف؟ الأكثر تكررا في القرآن واستعمالا هي الحروف المذكورة في أوائل السور، هي أكثر ما يتكرر في تركيب الكلام في القرآن، في جميع القرآن أكثرها تكرر. مو قلنا لكم من الحروف المعدودة في القرآن كل حرف عده كم مرة ورد في القرآن ولا لا؟ حروف التهجي جميعا. نعم. فالحروف المذكورة في أوائل السور هي الأكثر استعمالا في القرآن، هذا المراد بقوله أنها مكثورة. نعم، يعني الحروف المتروكة مكثورة بالمذكورة. نعم.
وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله،
أي يعني على كل حال ايش يقصد بهذا الكلام أنه ينزل منزلة كله؟ ما هم قالوا أن هذه ترمز للتحدي وأن لا معنى لها في نفسها ولا لا؟ هو الزمخشري يميل إلى هذا، فما كيف يكون التحدي؟ يعني أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف اللي تركبوا منها الكلام فأتوا بمثله. طبعا سيأتي إنسان سائل ومعترض ويقول كيف تقول أنت الآن بأن هذه الحروف هي النصف الحروف الهجائية، والآن تجينا وتقول أن القرآن مركب من هذه الحروف فأتوا بمثله؟ طيب وين النصف الباقي اللي ورد في القرآن أيضا مركب منه الكلام حق الحروف الهجائية؟ قال أغلب ما ركب منه الكلام هو النصف المذكور في أوائل السور. جيد. وما كان جل الشيء منه يمكن أن يعبر عنه بأنه الكل أو الجميع أو نحو ذلك، باب التغليب. فهمتم كلامه ماذا يقصد ولا ما وصلت؟ في أحد ما فهم؟ عرفتم وجه هذا؟ ها؟ ما فهمت؟ هو يقول الحروف نصفين، الحروف نصفان، فهذه الحروف المذكورة المتروكة مكثورة بالمذكورة. الحروف يقول إن الحروف اللي في أوائل السور مقطعة هي نصف الحروف الهجائية. طيب هذه الحروف هي الأكثر تكررا في القرآن ما ركب منها الكلام. طيب ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور؟ الحروف المقطعة يقول هي الحروف تهجي ما لها معنى في نفسها. طيب ماذا تشير؟ ترمز إلى التحدي، وهو هذا القرآن مركب من هذه الحروف. فيأتي معترض ويقول أنت قبل شوي تقول أن من نصف هذه الحروف، أن الحروف المقطعة في أوائل السور هي نصف الحروف الهجائية والقرآن مركب منها ومن غيرها من بقية الحروف كما هو معلوم. هذه ما يبغى لها شرح. القرآن مركب من جميع الحروف الهجائية 28 ولا 29، في حرف غير موجود في القرآن؟ لا. فكيف تقول إن القرآن مركب منها؟ فأجاب عن هذا بأن هذه المذكورة في أوائل السور هي الأكثر تكررا في كتاب الله عز وجل، ما هو في أوائل السور، في ثنايا القرآن. ومثل هذا كونه هو الأكثر ينزل منزلة الجميع، الغالب ينزل منزلة الجميع، هذا قصده على كل حال بغض النظر عن أي شيء آخر. حتى تفهم بس العبارات وما مراد المتكلم بكلامه هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.